طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سيدنا ومولانا، وصلى الله على نبيه محمد الذي به هدانا، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما هدى الله إنسانا. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في المنطق التي نشرح فيها شرح العلامة أبي المعارف الدمنهوري المسمى بإيضاح المبهم من معاني السلم، الذي يشرح فيه السلم المنورق في علم المنطق للعلامة الأخضري محمد الصغير الأخضري المالكي رحمة الله على الجميع. وانتهى بنا الدرس في اللقاء الماضي الكلام على أنواع العلم الحادث. قال الناظم: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، والناظري ما احتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. وما به إلى تصور وصل، يدعى بقول شارح فلتبتهل. وما لتصديق به توصل، بحجة يعرف عند العقلاء. وانتهى الكلام، انتهى شرح هذا الكلام في الدرس السابق، الدرس الفائت. تكلمنا عن أنواع العلم الحادث، أنه ينقسم إلى تصور وهو الإدراك المفرد، والتصديق وهو إدراك نسبة الوقوع في الخارج، وأيضا تقسيم العلم إلى علم نظري وعلم ضروري. وتكلمنا عن مباحث المنطق الرئيسة التي هي الحدود أو القول الشارح أو التعريف، والأقيسة جمع قياس، الذي يتوصل به إلى البرهان الذي هو لب علم المنطق. ندخل اليوم في فصل جديد، العنوان: أنواع الدلالة الوضعية، أنواع الدلالة الوضعية. وهذا درس مهم من دروس المنطق. أرجو وضع كلام الدمنهوري على التكست. قال الناظم، قال الأخضري: دلالة اللفظ على ما وافقه، يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم، فهو التزام إن بعقل التزم. هذان البيتان مرة أخرى، الذين يضبطون البيت، يضبطون النظم للحفظ: دلالة اللفظ على ما وافقه، يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم، فهو التزام إن بعقل التزم. أرجو وقف البرامج ووقف كل الأشياء التي تحرك التكست، لكي يكون يعني فقط تكست عليه الكلام، وإذا سألت الناس يجيبون فقط. يعني يقول أقول، هذا الدمنهوري يقول أقول: مراده بالدلالة الوضعية اللفظية بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ، ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية. قد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر، وهو نوع من الجناس يسمى احتباكا. طيب، يستطرد في مبحث بلاغي. قبل أن ندخل في كلام الشيخ، ما هي الدلالة؟ الدلالة عند المناطقة، الدلالة، والدلالة كلمة مثلثة، مثلثة الدال، يصح الدلالة والدلالة والدلالة. والأفصح مطلقا بالفتح، الأفصح مطلقا بالفتح الدلالة، خلافا لمن تنطع وقال بفتح الدال غلط من الدلال، وهو التخنث أو الميوعة، واستدل بقول الحسن بن هانئ أبي نواس: القد قد غلام والدل دل فتاة. خلاص، قلت هذا جهل محض، لأن الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين أثبتها بالفتح واقتصر عليها، فدل أنها أصح اللغات. وإن كان الزبيدي في تاج العروس نص أنها مثلثة، لكن لا خلاف أن الفتح أصح. ثم يأتي بعده الكسر الدلالة، ثم أقلها شهرة بالضم، فلا وجه لمن تفيهق في ذلك الباب وقال بالفتح هو من الدلال، هذا غلط. هذا في اللغة. الدلالة في اصطلاح المناطق هي كون أمر لأمر ولو بالقوة، هذا تعريف الدلالة، كون أمر لأمر ولو بالقوة. ما معنى هذا الكلام؟ الأمر الأول هو الدال، والأمر الثاني هو المدلول. مثلا عندما تسمع طفلا يبكي، بكاء الطفل دال، والمدلول هو الألم مثلا أو الجوع. فكون الأول الذي هو البكاء للثاني يعني خاصا به يدل عليه ويرشد إليه ويوصي إليه ولو بالقوة. قولهم ولو بالقوة يعني لا يشترط أن يكون الدال دالا بالفعل، بل يكفي بالقوة. مثلا لو قلت كلمة سجنجل، السجنجل دال والمدلول هو المرآة، كلمة سجنجل يعني مرآة في اللغة، وتجمع على سجانب بحذف الجيم الثانية، سجنجل المراية يعني. إذا لم تفهمها الآن أنت، هذا لا يعني أن هذا اللفظ ليس دالا، لا هو دال لكن دل بالقوة ليس بالفعل. إذن لا يشترط في الدال أن يفهم فعلا، لا يشترط. وإلا لو قلت غير العربية لا تفهمها، لا تستطيع لكونك لا تفهمها أن تقول هي ليست دالة، لا هي دالة، لكن الدلالة خفية، المدلول خفي. واضح؟ هذا معنى قولهم أدنو أمر لأمر ولو بالقوة. طيب إذا فهمت الكلمة يبقى بالقوة وبالفعل، فعلا أنت فهمت الكلمة. طيب إن لم تفهمها هي دالة بالقوة. واضح التعريف؟ مفهوم؟ لا. مرة أخرى، إذا قلت كلمة لها معنى لكن أنت لم تدرك المعنى لجهل باللغة أو لجهل بالموضوع، هل هذا يعني أن هذه اللفظة عارية من الدلالة، ليست دالة أصلا؟ يعني إذا قلت لك خلاص، إذن هذا معنى قولهم الدلالة هي كون شيء لشيء ولو بالقوة، يعني ولو بدون الفعل، لأن الدالة قد تدل بالفعل والقوة معا، وقد تدل بالقوة فقط. بالقوة يعني هي في نفسها تدل وإن لم يفهم منها المدلول لعارض. جميل. يعني لما أقول ما هو معنى الحزورة، ما هي الحزورة؟ الحزورة، الحزورة بمنتهى البساطة اسم مكان في الصحراء. جميل. إذا لم تكن عالما بهذا المكان، هل هذا معنى، هل معنى ذلك أن الكلمة ليست دالة؟ لا، هي دالة بالقوة وإن لم تدل بالفعل، إلا تدل بالفعل يعني إن لم يحصل منك فهم لذلك الدال. جميل. فهم الآن؟ لا يشترط كما أقول، يكتفى بالقوة، كون الدال موضوعا لمدلول يكفي، كونه موضوعا لمدلول هذا مدلول بالقوة فقط، لا يشترط الفعل. جميل. لأن الإنسان ما يجهله أكثر مما يعلمه، وإلا فلغة الروسية ليست دالة، بل هي دالة على مدلولات كثيرة، لكن دالة بالقوة بالنسبة لي أنا، دالة بالقوة يعني في نفسها تدل، لكن هل هي دالة بالفعل؟ لا، ليست دالة بالفعل، لأنك لو كلمتني بها ما فهمت. جميل. طيب، يقول هل حرف الأبكم، حرف الأبكم دال؟ لا، لأنه ليس موضوعا لمعنى، ليس موضوعا، ليس دالا لفظيا. يأتي الكلام على هذا الآن في أنواع الدلالات. إذن هذا أول شيء، أنواع الدلالة، معنى الدلالة. الشيخ يقول الأخضري أنواع الدلالة الوضعية. جميل. لأن الدلالة ثلاثة أنواع: دلالة وضعية، ودلالة طبيعية، ودلالة عقلية. إذن الدلالة كم نوع؟ ثلاثة: وضعية، وطبيعية، وعقلية. جميل. الدلالة الوضعية تكون بالقصد، يعني أن يكون الدال موضوعا للدلالة على مدلول معين. إذن هذا يكون بالوضع، بالاصطلاح، بالقصد. أو تكون الدلالة طبيعية، يعني بدون وضع، بدون قصد، كما سيأتي الكلام بعد دقائق، لكن فقط نرسم الخريطة يعني. أو تكون الدلالة عقلية، تفهم بمجرد العقل بدون وضع. إذن على هذا هي ثلاثة أقسام. ونقول أيضا الدلالة قسمين: لفظية وغير لفظية. إذن حاصل أنواع الدلالات كام؟ قلنا هي ثلاثة: وضعية، وطبيعية، وعقلية، وفي نفس الوقت هي لفظية وغير لفظية. يبقى كم نوعا للدلالة؟ لما تضرب الثلاثة في اثنين يبقوا كام؟ يبقوا ستة. إذن هناك دلالة لفظية وضعية، ولفظية طبيعية، ولفظية عقلية، ودلالة غير لفظية، دلالة غير لفظية طبيعية، ودلالة غير لفظية عقلية. وسيأتي الأمثلة على كل ذلك بعد قليل، لكن فقط تعلم أن أنواع الدلالات ستة. ما الدلالة التي هي موضوع علم المنطق؟ فقط الدلالة اللفظية الوضعية. تصور يعني فقط كل ما نحتاجه من الأقسام الستة الذي يدرسه المنطق، يدرس نوعا واحدا من الخمسة، هو الدلالة اللفظية. لذلك الشيخ قال أنواع الدلالة الوضعية. إذن قول الناظم الوضعية خرج به إيه؟ خرج به العقلية والطبيعية. مفهوم حتى الآن؟ إذن قول الشيخ الدلالة الوضعية خرج به العقلية وكلها، لفظية وغير لفظية. معايا يا جماعة؟ عشان ما تهوش. واضح؟ إذن قوله أنواع الدلالة الوضعية خرج به الطبيعي. إذن كم قسم من يبقى من أنواع الدلالة طبقا للعنوان هذا؟ أنواع من الدلالة أحسنت يا حسن أفندي، اثنين، لأن الوضعية هذه قد تكون لفظية أو غير لفظية. يبقى هو بقوله أنواع الدلالة الوضعية حذف أربعة كده، ويبقى اثنان. جميل. يبقى اثنان. واضح. أنواع الدلالة الوضعية، أول بيت قال دلالة اللفظ، إذن يقصد دلالة اللفظ الوضعية فقط. إذن كمان حذف الثانية، تبقى واحدة فقط من أنواع الدلالة. إذن الناظم يحصر الأنواع على مرحلتين. المرحلة الأولى التصفية الأولى في قوله أنواع الدلالة الوضعية، أنواع الدلالة الوضعية. إذا خرج العقلي والطبيعي، العقلي كم نوع؟ اثنين، لفظي وغير لفظي، معايا؟ والطبيعي كم نوع؟ اثنين، لفظي وغير لفظي. إذا يبقى الوضعية، الوضع دوت يبقى اثنين، وضعي لفظي ووضعي غير لفظي. إذا كده محتمل الاثنين، مفهوم؟ جاء في أول بيت وقال دلالة اللفظي، إذا يقصد الدلالة اللفظية الوضعية فقط. فهم الآن؟ فاللي مش فاهم يكتب ثلاثة، اللي فاهم يكتب واحد. ها الجميع فاهم؟ إذا هم ستة أقسام. الترجمة أو العنوان خرج به أربعة دفعة واحدة، أخرج أربعة من القسمة السداسية. وقوله في البيت الأول دلالة اللفظ خرج به واحد، فبقى واحد من من الستة وترك خمسة. جميل. إذا الدلالات ستة، عقلية وطبيعية ووضعية، وكل واحدة من الثلاثة إما لفظية أو غير لفظية، يبقوا كام؟ بمنتهى البساطة يبقوا كام؟ يبقوا ستة. الشيخ في العنوان بيقول أنواع الدلالة الوضعية، إذا هو لا يريد العقلية والطبيعية، يبقى حذف كم من الستة؟ حذف كم من الستة كده؟ لما شال الطبيعية والعقلية حذف أربعة، يبقى فاضل كام؟ اتنين. اكتب لي ايه هما الاتنين الوضعيين، الاتنين الوضعيين. يبقى عنده اللفظية الوضعية وغير اللفظية الوضعية. فأول بيت قال دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، يبقى هو يريد اللفظ فقط وأخرج غير اللفظ أيضا، يبقى هو حذف خمسة وسيشرح واحدا فقط، وسيشرح واحدا فقط. ها مش عايزين حاجة خارج موضوع الدرس. ها الآن مفهوم يا شباب؟ فهم الكلام؟ عشان اللي هتقع منه حاجة مش عارفها مبدئيا، خلاص؟ الآن واضح؟ يقول الدمنهوري أقول، لا احنا نقرأ كلامه هنفهم كلامه، هيتحل الكلام الآن يبقى مفهوم. أقول، هو بيقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية فقط، مش غير اللفظية كمان، اللفظية فقط. ليه يا شيخ؟ قال بدليل قوله في البيت، يعني الأول، دلالة اللفظ. جميل. إذا مراده في الترجمة الدلالة الوضعية، مراده اللفظية، بدليل قولي في البيت دلالة اللفظ. ممكن واحد ذكي يقول طيب ما هو قال في البيت الأول دلالة اللفظ، دلالة اللفظ دي تحتمل كم معنى؟ تحتمل ثلاثة، ممكن يكون لفظ وضعي أو طبيعي أو عقلي. فرجع الشيخ وقال ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية. إذا عنوان الترجمة اللي هو العنوان هذا مخصوص بالبيت الأول، والبيت الأول مخصوص بالترجمة، كلاهما يخص الآخر. فإذا جمعت الاثنين فهمت المراد. ها اتضح كلام الشارح أم لا؟ نضع العبارة الثانية اللي بيضعوا، يقول ومراده في البيت اللي هو دلالة اللفظ على، لأن كلمة اللفظ عامة، ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية. ليه خصصته؟ ليه؟ قال بدليل قوله في الترجمة الوضعية. إذن الترجمة خصت البيت الأول والبيت الأول خص الترجمة. جميل. ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية، منين؟ بدليل قوله في الترجمة الوضعية. يقول قد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر. يعني هو كان ممكن يقول أنواع الدلالة اللفظية الوضعية في الترجمة، وكان ممكن أيضا يضع كلمة الوضعية في البيت، فهو حذف من الترجمة ما أثبته في البيت لللفظ، وحذف من البيت ما أثبته من في الترجمة اللي هو كلمة الوضعية. جميل، مفهوم؟ ثم عرج على مبحث بياني في البلاغة قال: والبيت، وقد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر، وهو نوع من الجناس يسمى احتباكا. الاحتباك عند البلاغيين أن يحذف من جزء ما يثبت ضده في الجزء الآخر والعكس. بالمثال يتضح المقال. أشهر مثال للاحتباك عند الجماعة البلاغيين قوله تعالى في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. حط الآية: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. ده احتباك. ليه؟ الله يقول فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. أصل الآية إيه؟ الأصل المعنوي اللي فهمته من هذا، من هذه المقابلة البديعة، أصل المعنى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. فحذف من الأولى مؤمنة وأثبت نظيرها في الجزء الثاني اللي هي كافرة، وأثبت في الأولى تقاتل في سبيل الله، وحذف ضدها من الشطر الثاني من الآية ولم يقل تقاتل في سبيل الشيطان. ياريت تضعوا لنا الآية عشان الناس تفهم وتشوف مع بعض يفهموا أكثر. احتباك ضدي، نعم، لا أريد أن أتفرع لأن ده مبحث استطرادي أصلا. هذا اسمه احتباك، هو حذف النظير من جزء وإثبات عكسه في الجزء الآخر والعكس. يبقى عندنا أربعة، وصفين ووصفين، هنحذف واحد من هنا ونحط عكسه هناك، ونحذف الثاني من هنا ونحط عكسه هناك. المثال الواضح بتاع الآية: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فهم الاحتباك؟ لما ناخد بلاغة إن شاء الله نبقى نشرح أكثر في البلاغة. ده اسمه احتباك. خلاص؟ بص الآية: فئة تقاتل، ده وصف، وأخرى كافرة. عكس تقاتل في سبيل الله مش كافرة. الطباق بتاع تقاتل في سبيل الله تقاتل في سبيل الشيطان، والضد بتاع كافرة مؤمنة، فهو حذف من الأولى مؤمنة ووضعها هنا، وضع عكسها كافرة، وأثبت في الأولى تقاتل في سبيل الله وحذف الثانية في الشطر الآخر ولم يقل تقاتل في سبيل الشيطان. مفهوم؟ هذا الاحتباك اللي يقصده المؤلف. نفس الشيء عمله الشيخ الأخضري، والشيخ الأخضري معدود من علماء البلاغة، هو بلاغي لأن له الجوهر المكنون في علوم البلاغة، جيد، التي شرحها العلامة الدمنهوري أيضا في اللب المصون شرح الجوهر المكنون، وده إن شاء الله إحنا هنشرحه بعد ما نخلص إن شاء الله الأجرومية، هنشرح إن شاء الله الجوهر المكنون هذا في البلاغة. واضح؟ فهم حد من شامل الاحتباك؟ له أمثلة أخرى من الشعر والنثر ليست موضوعنا أصلا، ومعنا مثال هو هنا في البيت، إنه في الأول قال أنواع الدلالة الوضعية ما قالش اللفظية، وتحت قال دلالة اللفظ فخص كلا منهما بالآخر، وده مش احتباك ضدي لأن ده مش ضد. خلاص، نكمل كلام الشيخ. أقول: مراده بالدلالة الوضعية اللفظية بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ، ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة يعني العنوان الوضعية. قد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر، وهو نوع من الجناس يسمى احتباكا، يسمى احتباكا. له أنواع عند البلاغيين، منه الضد ومنه التوافق ونحو ذلك، وليس هذا محله. حتى الآن مفهوم كلام الدمنهوري؟ وهذا من الاستطراد، والاستطراد عند المؤلفين هو خروج المؤلف عن موضوع تأليفه لأدنى مناسبة ثم العودة إليه. لا تعرف، يعني جاءت نقطة في البلاغة فشرحها بسرعة ثم يرجع لموضوعه مرة أخرى. هذا تعريف الاستطراد عند المؤلفين كما عرفه المحشون المتأخرون. قالوا وخروج المؤلف عن موضوع أو عن قصد تأليفه لأدنى مناسبة ثم العودة إليه. طيب نكمل. قال والدلالة، هيشرح معنى الدلالة. والدلالة فهم أمر من أمر، واضح؟ قال الملاوي رحمة الله عليه في الحاشية والتعريف الأصح كون أمر لأمر، لأن التعريف بالفهم فيه اشتراط الفهم، وقد عرفت أنه ليس مشترطا. انتهى كلامه من الملاوي أمامي. إذن التعريف الأدق الذي ذكرناه أولا، لأنه فهم تعريف الدمنهوري فهم أمر من أمر، هذا فيه التعريف بالشرط كأنه يشترط الفهم، وإحنا قلنا الفهم ليس مشترطا، يكفي بالقوة أن يكون دالا. واضح الإيراد الذي أخذناه على تعريف الدمنهوري أنه فهم أمر من أمر، هو هنا يشترط الفهم بالفعل وهو ليس مشترطا عند المنطقيين قاطبة. واضح معايا؟ إلا أي أحد تقع منه نقطة يقول مفيش حرج، خلاص ضاع العلم بين كبر وحياء، عشان كله مترتب على بعض. يعني مش هيفهم الكلام ده، مش هيفهم أنواع القياس في آخر المتن، خلاص. يقول والدلالة فهم أمر من أمر كفهمنا الجرم المعهود من لفظ السماء، فلفظ السماء يسمى دالا والجرم المعهود مدلولا. جميل، واضح. قال فلفظ السماء يسمى دالا والجرم المعهود مدلولا. والجرم مفعول أول لفعل محذوف تقديره يسمى، ومدلولا المفعول الثاني. وفيه نظر عند النحاة، عطف المعمولين على العامل المحذوف فيه كلام، والراجح انه صحيح. المؤلف فعله هنا ده للمهتمين بالنحو المقارن، انه قال فلفظ السماء يسمى هو دالا والجرم المعهود مدلولا، فعطف المعمولين، حذف العامل مع وجود المعمولين. المهم حتى الان واضح. اذا لما نقول الارض، لفظ الارض ما الدال؟ اين الدال؟ إذا قلنا الأرض أين الدال؟ كلمة الأرض، وأين المدلول؟ إيه المدلول من كلمة الأرض؟ الجرم، اليابسة البسيطة الموطوءة، قل ما شئت. جميل. إذا قلنا إنسان، إذا قلنا إنسان، الإنسان هو الدال والمدلول، الحيوان الناطق المتحرك بالإرادة، واضح؟ أو الحيوان الناطق الماشي، أو الحيوان الناطق الضاحك بالفصل والخفة، الحيوان الناطق الضاحك كما سنأخذ في التعريف معايا. طيب يقول والدلالة بحسب الدال، حسب بتحريك السين، أما بتسكينها فبمعنى الكفاية، حسب، حسبي كذا، جيد، لكن بحسب. والدلالة بحسب الدال، يعني تقسيم الدلالة من حيث الدال، ستة أقسام كما قدمنا الكلام، ستة أقسام. قال الشيخ لأن الظن كالمثال المتقدم السماء يعني، أو غير لفظ كالدخان. لما تشوف دخان حضرتك، الدخان ده دال ولا مش دال؟ دال. والدليل قولهم مفيش نار من غير، مفيش دخان من غير نار. لما بتشوف دخان هذا دال، والمدلول إيه؟ وجود شيء مشتعل. لكن هل الدخان دلالة لفظية أم غير لفظية؟ أكيد. جميل. فقال والدلالة بحسب الدال ستة أقسام، لأن الدال إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم، أو غير لفظ كالدخان، لغتان بالتشديد والتخفيف، دخان ودخان، والأصح التخفيف دخان. كالدخان الدال على النار، وكل منهما، يا دي الجزمة يا أخي بوش وضرب بالجزمة، خلينا في اللي احنا فيه ده، وكل منهما يعني كل من اللفظ وغير اللفظ، إما أن يكون دالا بالوضع أو بالطبع أو بالعقل. يبقى 3 في 2 بكام؟ ب6، لفظي أو غير لفظي، وكل واحد منهم إما بالوضع أو بالطبع أو بالعقل. ثم الآن سأذكر الأمثلة عشان نفهم. قال مثال دلالة غير اللفظ الوضعية، إذن الدال هنا غير لفظي لكنه وضعي. دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا، تحريك الوجه من أعلى إلى أسفل، هذه دلالة لفظية أم غير لفظية؟ تحريك الوجه من أعلى إلى أسفل دلالة لفظية أم غير لفظية؟ دلالة غير لفظية، ويفهم منها المدلول إيه هو؟ الموافقة. أو تحريك الوجه يمنة ويسرى، دلالة غير لفظية، إيه المدلول بتاعها هذه الحركة؟ الرفض أو المخالفة أو الإباء أو أي حاجة، واضح؟ نوع الدلالة هنا غير لفظي. طب هل هو وضعي أم طبيعي أم عقلي؟ هو وضعي. الناس اصطلحوا وتواضعوا واتفقوا أن هذه الإشارة تدل على هذا المعنى. جميل. يعني مثلا هذه الإشارة، هذه وضعي غير لفظي، الدال هو هذه الرسم، هذا الرسم، والمدلول هو الاستحسان أو الاستجادة أو الموافقة، وهذا دلالة وضعية. نحن اصطلحنا أن من يرفع إبهامه ويقبض أصابعه هذا نحن تواضعنا عليه واتفقنا أن هذا معناه الاستحسان والاستجابة. جميل. قال ومثال الطبيعية، عفوا، قال ودلالة النقوش على الألفاظ، يعني هذا النقش دال أم مدلول؟ دال. وهو المدلول، المدلول هو الصوت، زفون الصوت لو كنا اتفقنا وعملناه كده مثلا، لو كان اللي رسموا الحروف اتفقوا على ذلك، كنت تجد الناس يقولون هكذا مثلا، اقرأ يا بنية، يقول أحمد. لماذا؟ لأن النون يعني همزة، لكن لما يقصد الرسوم، دلالته على الألفاظ هي دلالة وضعية يعني اصطلاحية. جميل. طيب يقول إذن هذا النوع الأول من الست. قال النوع الثاني ومثال الطبيعية غير اللفظية، مثال الطبيعية على الخجل، دلالة الحمرة، لما تجد رجلا وجهه محمرا، هذه دلالة لفظية أم غير لفظية؟ ما تكلمش، دلالة غير لفظية. وإيه هو المدلول؟ الخجل. طيب هل هذه الدلالة وضعية؟ يعني احنا اتفقنا يا جماعة اللي يتكسف وشه يحمر تواضعنا عليها، أم هذا شيء طبيعي لا يستطيع الإنسان دفعه؟ ما اتفقناش، لم نتواضع عليها، لم نصطلح عليها، هي دلالة طبيعية. والصفرة على الوجل، عندي الدكتور الطباع حفظه الله بارك الله فيه في التحقيق كاتب الوجه، دلالة الصفرة على الوجه، طبعا هي الوجل، الوجل هو الخوف، الإنسان لما بيخاف وشه بيصفر، واضح؟ ثلاثة مثال العقلية، الدلالة العقلية غير اللفظية، دلالة العالم على موجده وهو الباري جل وعلا، والدخان على النار، والدخان على النار. العالم هذا دال، والمدلول هو الباري، تقدست أسماؤه. العالم هذا لفظي أم غير لفظي؟ أكيد غير لفظي، لكن يدل دلالة عقلية ليست وضعية لم يضعها أحد، وليست طبيعية بل دلالة عقلية، بصحيح النظر نتوصل إلى المدلول الذي هو الباري عز وجل. كذلك الدخان على النار، كذلك الدخان على النار. إذن هذه الأقسام الثلاثة من الدلالة غير اللفظية، بالطبع وبالعقل وبالوضع. قال هيكمل الثلاثة التانيين. ومثال دلالة اللفظ، يدخل في الدلالة اللفظية، ومثال دلالة اللفظ الوضعية دلالة الأسد على الحيوان المفترس، والإنسان على الحيوان الناطق. إذن كلمة الأسد أو الإنسان هذه هذا لفظ ويدل على الحيوان المفترس أو الحيوان الناطق، وهذه دلالة وضعية لأن الألفاظ موضوعة لمعنى. جميل. دون أن أخوض في هل اللغة وضعية اصطلاحية أم توقفية، الحاصل أن هذا هو شرح الكلام الذي معنا. جميل. قال ومثال الطبيعية، مثال الطبيعية يعني الدلالة اللفظية الطبيعية دلالة الأنين على المرض، وأح على ألم بالصدر. إذن عندما إنسان يئن هذه دلالة لفظية لأن الصوت مسموع، لكن هل هي دلالة وضعية؟ نحن اتفقنا عليها، لا، هي دلالة طبيعية. الإنسان يئن إذا مرض، أن يئن إن أو إئن أن وأنين، فهو آن ومأنون. ده التصريف بتاعه عشان صعب شوي لأنه مهموز ومضاعف وحالته بالبل. خلاص. أن يئن إن أو إئن زي شد واشدد، أن وأنين واسم الفاعل آن والمفعول مأنون. جميل. طيب يقول قلنا مثال الطبيعية دلالة الأنين على المرض، وأح وقيل بضم أح، وإعرابه اسم صوت، مش اسم، اسم صوت كعدس لزجر الناقة. خلاص. اسم الصوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أح ليس اسم فعل. المهم على ألم بالصدر، على ألم بالصدر يعني لما أنا أقول الآن أنا بتكلم وبكح هذا لفظ أم لا؟ هذا لفظ. ما نوع هذه الدلالة؟ هذا السؤال، ما نوع هذه الدلالة أيها الطلاب؟ ما نوع هذه الدلالة؟ أيوة اسم صد عند النحاة، لكن إيه نوعه عند المناطقة هذا السؤال؟ هذه دلالة لفظية طبيعية كده. يبقى احنا قلنا القسمين، دلالة لفظية لأنه مسموع وطبيعية، لا ليس دلالة عقلية طبعا لأنه لا يوجد ارتباط عقلي بين السعال والمرض، عقليا ما فيش أي ارتباط بينهم، لكن هذا شيء يجري بمحض الطبيعة بمحض الخلقة مش عقلي أبدا، ما في ارتباط بينهم عقلي أصلا. إيه وجه الارتباط بين صبع رجلك لما يوجع يجي لك صداع مثلا؟ ده شيء عادي طبيعي ليس عقلي. واضح. طيب آخر شيء، ومثال العقلية يعني الدلالة اللفظية دلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته، والصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ. اسمع صوتي الآن وأنت لا تراني من وراء جدار أو من وراء أي شيء، هذه دلالة لفظية. على ما تدل؟ تدل على وجودي وحياتي. صحيح. إذن هذه دلالة لفظية عقلية، إذن توصلت إلى ذلك بالعقل. العقل هو الذي يربط بين الصوت والمتكلم لأنه لا صوت من غير متكلم. جميل. إذن هذه أنواع الدلالات الستة، أنواع الدلالات الستة. أحد عنده إشكال فيها قبل أن ندخل في أنواع الدلالة اللفظية الوضعية؟ في إشكال في هذا؟ طيب في صوت؟ طيب يقول قال أبو المعارف: والمختار من هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية. لا يقصد بالمختار الراجح أو لا، المختار في علم المنطق يعني الموضوع الذي يدرس في المنطق من هذه الأقسام الستة هو نوع واحد فقط، وهو الدلالة اللفظية الوضعية. لماذا؟ محل ذلك في المبسوطات يعني، لكن يعنينا الآن في مقام التعليم الابتدائي هذا أنه الذي يدرس في المنطق هو الدلالة اللفظية الوضعية. ليه؟ ستعرف، لأنه يدخل في الكليات الخمس التي يكون بها التعريف. لما قلنا الإنسان حيوان ناطق هذا هو المراد، لأن كل هذه المباحث مقدمات للقول الشارح للحد للتعريف. يقول: والمختار من هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية، فقولنا اللفظية مخرج لغير اللفظية بأقسامها الثلاثة، وقولنا الوضعية مخرج للفظية طبيعية وعقلية. يبقى واحد فقط. قال: ثم هذه الدلالة ثلاثة أقسام: مطابقية وتضمنية والتزامية. دلالة اللفظ الوضعية هذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو الدرس: دلالة تطابق وتضمن والتزام. إذن دلالة اللفظ الوضعية كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، والمرآة على السطح العاكف، والأسد على الحيوان المفترس. هذه الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقية اللي هي المعنى بالتطابق أو المطابق، والتضمنية بالتضمن، والالتزامية. جميل. يقول: فالأولى يعني مطابقية دلالة اللفظ على تمام ما وضع، كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. هذا معنى البيت الأول الذي قال فيه الشيخ: دلالة اللفظ على ما وافقه، يعني ما وافقه تماما، يدعونها يعني يسمونها دلالة المطابقة. إذن عندما نقول كلمة إنسان ما هو الدال؟ ما الدال؟ الدال الإنسان. وما المدلول؟ الحيوان الناطق. ما نوع الدلالة؟ دلالة لفظية وضعية. طيب ما نوع هذه الدلالة؟ هي دلالة تطابقية أم تضمنية أم التزامية؟ لا، هي تطابقية، دلالة بالمطابقة، لأن لفظ الإنسان لا يفهم منه أكثر أو أقل من الحيوان الناطق. يعني لو قلنا الإنسان هو الحيوان، هل هذه الدلالة مطابقية يعني تدل على تمام ما وضعت له بالكامل؟ لا، لأن الإنسان أخص من كونه حيوانا، هو حيوان وناطق. جميل. فإذا الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق، على مجموع الحيوان الناطق، فلا يكفي أحدهما. أظن هذا واضح جدا، مفهوم؟ الثاني التضمنية. قال: والثانية دلالته على جزء المعنى في ضمنه، والثانية دلالته على جزء المعنى في ضمنه كدلالته على الحيوان فقط أو الناطق فقط في ضمن الحيوان الناطق. جميل. إذن دلالة تضمنية تدل على جزء المعنى. مثال: زيد يدل على الذات المسمى بزيد مطابقة أم تضمنا؟ سؤال. زيد ذلك العلم يدل على الذات المسمات زيدا بالتضمن أم بالمطابقة؟ نركز شوية. اسم زيد هذا العلم يدل على المسمى بزيد كله على بعضه تضمنا أم مطابقة؟ طيب ما الناس قالوا تضمنا، قالوا تضمنا ليه؟ أكيد بالمطابقة. جيد. لا احنا نتكلم عن واحد بخصوصه، واحد اسمه زيد، العلم يدل على مسماه بالمطابقة. جميل. مطابقة. زيد نفس العلم يدل على وجه زيد بالمطابقة أم بالتضمن؟ بالتضمن. طيب يدل على شجاعة زيد بالتضمن أم بالمطابقة؟ بالتضمن. جيد. طيب وأنا قصدت بالتمثيل أن التضمن لا يشترط فيه أن يكون الجزء حسيا خلاص، بل حسي أو معنوي على المعتمد من قولي المناطق. جميل. طيب قال الشيخ الثالث دلالة الالتزامية، قال والثالثة دلالته على أمر خارج عن لازم له قبول العلم وصنعة الكتابة على ما فيه، وهذا معنى قوله دلالة اللفظ البيتين. طيب نعطي مثال. لفظ البيت إذا كان يدل على مجموع البيت في صوت إن شاء الله، إذا كان يدل على مجموع البيت ما نوع الدلالة هنا؟ إذا كان يدل على مجموع البيت على ما يدل، ما نوع الدلالة هنا؟ مطابقية أم تضمنية أم التزامية؟ مطابقة. طيب إن كان يدل على الغرف، تقصد الغرف، مطابقية أم تضمنية؟ طيب دالا على السقف، تضمنية. طيب دالة على الباني، في بيت ملوش باني اكيد حد بناه، ايه نوع الدلالة هنا؟ التزامية. شيء خارج عن الماهية ولازم لها، لا تتحقق الا به، لا تتحقق الا به. مثال اخر، ناخذ مثال في التوحيد. اسمه التزامية ليست لزومية. اسم الله الرحمن، تقرؤها في كتب العقيدة كثيرا، يقولون دال على الذات ودال على الرحمة ودال على العلم، بالثلاث أنواع من الدلالة. اسم الرحمن دال على الذات بأي نوع من أنواع الثلاثة؟ اسمه الرحمن. واختلف العلماء على قولين. الفريق الأول يقول المطابقية والفريق الثاني يقول بالتضمن. طيب لو قلنا للتعليل بالتعليل أحد يستطيع أن يعلل؟ هل الرحمن يدل على الذات الإلهية بالتضمن أم بالمطابقة؟ أريد فقط أن أحرر المحل. يعني لا شك أن الرحمن موصوف به الله عز وجل، هو من أسمائه عز وجل. ها بالمطابقة يدل على الذات بالمطابقة، بالمطابقة الرحمن لأنه علم لله عز وجل. ليه بقى الناس اتلخبطت؟ لأنه علم مش صفة. لما أقول واحد اسمه كريم لكنه بخيل جدا، العالم اللي اسمه كريم ده على الذات المسمى كريما مع انه ادخل خلق الله تدل على الذات بايه؟ اكيد بالمطابقة رغم التغير في الصفة. لكن لما كان اسمه كريم وهو فعلا كريم انتم اتلخبطتم، قلتوا اه يبقى يدل بالمطابقة على الصفة وبالتضمن على الذات. لا يا حبيبي، اسماء الله اعلام واوصاف. وما أنا قلت المثال يا شيخ موحد عشان ننبه على هذا. إذن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، مش أوصاف بس. نرجع تاني، إذن الرحمن يدل على الذات بالمطابقة. طب يدل على الرحمة بإيه؟ ده إجماع إنه بالتضمن. إذا كان هو الرحمن يدل على الرحمة بالتضمن يعني جزء من المعنى، لا، ويدل على الرحمة بالمطابقة أيضا. يدل على الذات والصفة بالمطابقة. جميل. لكن يدل على العلم بأي نوع من الدلالات الثلاثة؟ اسم الرحمن يدل على العلم بأي نوع من الثلاثة؟ هو لم يبقى إلا تضمن والالتزام. طيب نفكر بصوت عالي عشان ما تغلطوش، هل العلم جزء من الرحمة يا دكتور عماد؟ هل العلم جزء من الرحمة أم هو خارج عن الرحمة لكن لا تقوم الرحمة إلا به؟ لأن الرحيم يجب أن يعلم بالمرحوم عشان يرحمه، أصلا يرحمه زي ما يعرفوش. لكن الحقيقة إن العلم ليس جزءا من الرحمة، هو مغاير للرحمة لكن لا تقوم إلا به. إذن بالشكل ده نرى إن هو ينطبق على القسم الثالث اللي الدمنهوري بيقول دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له. إذن دلالة الرحمن على العلم دلالة التزامية. جميل. فهم مثال الرحمن؟ وصلت؟ إذن دلالته على الذات والصفة مطابقية، ودلالته على العلم والحياة والإرادة بل والوجود دلالة التزامية. طيب اقدحوا بقى الأذهان. كلمة قمر، هيا أريد كل واحد يعطيني دلالة تضمنية للقمر، دلالة تضمنية للقمر. لا يا دكتور دي بس مثال، ما احنا هندخل بعد كده أمثلة من العقيدة. الضوء إجابة صحيحة، النور هو صح، فيها نظر الصخر، هو يدل على الضوء والحرارة لو يعني هو كوكب هو معتم بارد، لكن لو بينبعث منه شيء آخر يعني. طيب نريد دلالة التزامية للفظ القمر، هذا اللفظ الوضعي الموضوع للجرم المنير البارد، دلالة التزامية للقمر مثلا الجمال. ايه كمان في دلالة التزامية كتير؟ المواقيت مثلا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، دي دلالة التزامية ماشي. ايه كمان؟ العلو، صح ولا لا؟ كونه في السماء الى اخره. جميل. طيب والمثال اللي تحفظه دائما اللي كنا بنحفظه احنا يعني صغيرين، مثال البيت، هذا المثال الذي يرتب لك ذهنك، دلالة البيت على المجموع مطابقة، ودلالته على الغرف تضمن، ودلالته على الباني التزام. موضوع واضح كده؟ في مشكلة؟ قال وسميت الأولى دلالة المطابقة لمطابقة الفهم للوضع اللغوي، مطابقة الفهم للوضع اللغوي، لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه وقد فهمناه بتمامه، إذن لذلك سمي مطابقة في أمان الله، سمي مطابقة لأن الواضع إنما وضعه ليدل على لفظه بتمامه وقد فهم بتمامه، لذلك هو قد طابق المراد منه، طابق المراد منه. يريد نضع النص. والثانية هي التضمنية دلالة، والثانية دلالة تضمن، دلالة تضمن لأن الجزء في ضمن الكل، ضمن يعني في خلال أو في داخل. والثالثة دلالة التزام لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم، مع أنه خارج لكنه لازم له. نرجع مرة ثانية للبيتين عشان نفهمهم. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزءه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. طيب إذن وجزئه يقصد المعنى، جزء المعنى، تضمنا يعني يسمونها تضمنا، وما لزم، وما لزم في المعنى فهو التزام إن ده في شرط، إن بعقل التزم. قال الدمنهوري وقوله إن بعقل التزم أشار به إلى أن اللازم لابد أن يكون لازما في الذهن، هذا هو الصحيح المشتهر الراجح من قولي المناطقة، بل صرح السعد والسيد وإذا اتفق فقولهما حق عند المناطقة لأنهما مجتهدان برأسهما، السيد اللي هو الجرجاني الشريف والسعد اللي هو التفتزاني، اتفق السيد والسعد أن القول بخلافه غلط. يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم لازما في الذهن، إزاي؟ هقول دلوقتي. قال سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة أم لا كلزوم البصر للعمى. اللازم ثلاثة أنواع، اللازم القسمة العقلية الحاصرة تحصره في ثلاثة أقسام لا رابع لها، إما أن يكون لازما في الذهن فقط، أو لازما في الخارج فقط، أو لازما في الذهن والخارج معا. في قسم رابع لن تجد، القسمة العقلية الحاصرة تقول هذا. مثلا هو بيقول لزوم الزوجية للأربعة، الرقم أربعة يدل على الأربعة مطابقة مفهوم، ويدل على الثلاثة أو الاثنين تضمنا، ويدل على الزوجية يعني كونه قابلا للقسم على اثنين بالالتزام. السؤال الآن، هذا اللزوم ذهني أم لا؟ ذهني أم لا؟ يعني يقوم على التزامه الذهن، يستطيع البرهنة عليه؟ طبعا ده أساس رياضي معلوم بالضرورة، ما في إشكال فيه إن أي رقم شفع يعني يجب أن يدل على الزوجية. كويس؟ طيب، هل هذا اللازم يلزم في الخارج أيضا أم في الذهن فقط؟ يعني لما يبقى عندك 4 تفاحات، ده شيء في الخارج أو مش في الذهن، مش علاقة في ثغورس خالص، يعني تقدر تقسمهم على 2 ولا لا؟ يعني يستلزم الزوجية ولا لا؟ يستلزم الزوجية طبعا. إذا هذا لازم في الذهن والخارج معا. واضح؟ جميل؟ مفهوم أم لا؟ إذا هذا هو النوع الأول، لازم في الذهن والخارج معا. جيد؟ معايا يا جماعة؟ عشان ما تتهوش، يعني خلاص بنخلص. النوع الثاني أن يلزم في الذهن فقط، كلزوم البصر للعمى. هل أحد يستطيع أن يفهم معنى العمى بدون فهم معنى البصر؟ سؤال، هل تستطيع أن تفهم معنى العمى بدون فهم معنى البصر والعكس؟ كل واحد منهم يلزم عنه الآخر. اللزوم هذا ذهني أم لا؟ ذهني أم لا هذا اللزوم؟ ذهني، لكن هل هذا اللزوم خارجي أم لا؟ طبعا مستحيل يكون خارجيا، لأنه لا يجتمع البصر والعمى أبدا. إذا هذا لازم ذهني فقط، لازم ذهني إيه؟ فقط. جميل؟ كلاهما العمى والبصر، والبصر والعمى كلاهما يدل على الآخر باللزوم الذهني فقط، باللزوم الذهني فقط، أما في الخارج فلا يجتمعان، بخلاف الزوجية للأربعة فإنها ذهنية وخارجية. واضح الالتزام هذا، الالتزام الذهني فقط؟ لا لا يا حسقيال، يعني هل انت ترى ان البصر يدل على العمى التزاما في الخارج؟ لا ما يدل، يعني ما تشوف واحد مبصر تقول اه ده اعمى. هل العمى شيء لازم لا يقوم البصر الا به؟ لا، هذا يقوم في الذهن فقط لتفهم المعنى، كما قال الشاعر، كما قالوا الضد بالضد يظهر، الضد بالضد يظهر. جيد؟ نعم يجتمع النقيضان في هذا المثال، يجتمع النقيضان. لا أتكلم أنه يستشعر أو لا يستشعر، هل يتحقق في الخارج زي ما قسمنا الـ4 تفاحات الـ2 و2؟ لا يتحقق، لا يتحقق. لا، قد يشكل عليك الأعمى الذي كان يبصر يستشعر البصر ويتصور الألوان والأشكال والحجوم. أنا بكلم في التحقق الخارجي مش التخيل، التحقق الخارجي لا يتحقق معا. خلاص؟ طيب، مفهوم المثال الثاني مفهوم؟ اللي مش فاهم يكتب 3. اللي فاهم يكتب 1. النوع الثالث من أنواع اللازم هو اللازم في الخارج فقط، اللازم فقط. زي إيه؟ زي حاجات كتير، كلزوم الشمس للصفار، في شمس مش صفرة اللي احنا بنشوفه يعني اللي احنا نعرف في شمس مش صفرة؟ ما فيش. لكن هل هذا يلزم في الذهن؟ ايه علاقة اللزوم بين الشمس والاصفرار في الذهن؟ ما في علاقة. العقل لا يحيل ان تكون شمس خضراء، ما في بأس ابدا، ما فيش اي مشاكل، صحيح. لكن الحاصل انه في الخارج نعم لا شمس خضراء. اذا نوع اللزوم هنا ان لفظ الشمس يدل على الاصفرار باللزوم الخارجي فقط لا الذهني، لان الذهن لا يدل عليه، لا يمكن البرهنة عليه عقليا. ليه الشمس صفرة يعني؟ ايه وجه الالتزام؟ بخلاف ان البيت له بان، ده التزام عقلي محض، عقلي وخارجي في نفس الوقت. فهم هذا المثال الثالث؟ وايه هو هنا اي مثال تاني تقريبا غير الشمس؟ قال ايه هنا؟ قال واما اذا كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق. دلالة لفظ الغراب على السواد، ما نوع هذه الدلالة يا إخوة؟ دلالة مطابقية أم تضمنية أم التزامية؟ دلالة لفظ الغراب على السواد مطابقية. ازاي مطابقية؟ يعني كلمة الغراب لما تكشف عنها في المعجم تطلع لك اسود، تدل على المعنى بالتمام. التزامية، اللون عرض يا جماعة ليس جزءا. التزامية، اللون ليس جزءا من الماهية يا اخي. يعني الانسان الاسود هو الانسان الابيض، حيوان ناطق، مفيش بينهم فرق. جميل. اللون ليس جزءا من الماهية عند المناطق، انتبه يعني. اللون مش جزء من ماهيتك ابدا. الله ممكن يخلق انسان اخضر، ما في اشكال، يبقى انسانا، حيوان ناطق متحرك بالارادة وضاحك وماشي وكل حاجة. اذا دلالة الغراب على اللون الاسود دلالة التزامية. السؤال الان نوع الدلال، نوع اللزوم، هل هو ذهني ام خارجي ام ذهني خارجي؟ لا شك انه خارجي فقط زي الشمس والاصفرار، لان العقل لا يحيل ان يكون غراب اسود، ان يكون غراب احمر مثلا، ما يجراش حاجة ابدا بالمناسبة لو كان احمر يعني. خلاص، واضح. إذن الآن دلالة الالتزام تنقسم ثلاثة أقسام: لزوم ذهني فقط، ولزوم خارجي، خارجي معا. الشيخ قال إيه في النظم؟ قال فهو التزام إن بعقل التزم. إذن شرط اللزوم عند المناطق أن يكون عقليا. يبقى كده خرج كم قسم من الثلاثة؟ لما أقول يجب أن يكون عقلي فقط يبقى خرج كم قسما؟ ها الناس اللي بيفكروا، خرج كم قسم لو قلنا يشترط في دلالة اللزوم أن يكون اللزوم ذهنيا؟ يبقى خرج كم قسم؟ أربعة. ازاي يا ابن الحلال؟ احنا بنقول هم ثلاثة يا حسقيال. هم ثلاثة، الراجل الناظم معانا. مش عايز اقول لك كلمة تطلع في التسجيل بس. طيب المهم. عفوا، طيب معلش انا اسف يا حسن، يعني الراجل يشكر حاضر الدرس وبتاع، مش عايزين نكسر مقاديفه. انت عارف لو كملت الدرس للاخر هتسلم، لان عقلك لو اترتب هتسلم. يعني انا بعد الدرس هسألك دلالة لفظ الله على الاب والابن والروح القدس دلالة مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية، وحجننك لو قلت واحد من الثلاثة. خلاص المهم يعني ان المعتزلة بيردهم عليكم كده يا معشر النصارى. المعتزلة من ضمن اساليب المعتزلة المتكلمين في الرد على النصارى قصة المطابقة والتضمن والالتزام دي. لانك لو قلت بالالتزام يبقى واحد منهم مش اله خارج عن المعنى، قلت تضمن يبقى تجزئه وهو المطلوب اثباته، قلت مطابقة يبقى كفر وزندقة. خلاص مش موضوعنا. يقول اذا نرجع مرة اخرى، اذا اشتراط اللزوم الذهني يا جماعة الخير خرج به قسم واحد فقط، انتوا كلكم قلتوا اتنين مش عارف ليه، يخرج به قسم واحد فقط هو اللازم الخارجي فقط. اما اللازم الذهني فقط واللازم الذهني الخارجي فيدخلان، لان هو الشرط بيقول ان بعقل التزم، فالذهني الخارجي ايضا بالعقل التزم، المهم ان الذهني موجود. جميل. اذا ان كان للالتزام ذهنيا فقط فهو صحيح عند المناطق، ان كان الالتزام ذهنيا خارجيا معا فهو صحيح عند المناطق، ان كان الالتزام خارجيا فقط فهو فاسد عند المناطق. طيب دلالة البيت على الباني يا جماعة الخير احنا قررنا ان هي دلالة التزامية، من اي نوع من الثلاثة يا جماعة؟ دلالة البيت على الباني من اي نوع من الثلاثة؟ ذهنية ام خارجية ام ذهنية خارجية؟ لا لا يا وزبر، ذهنية خارجية. احسنتم، ذهني لان العقل لا يتصور مبنيا بدون باني، وخارجية لأنه لا يوجد فعلا في الخارج شيء مبني بدون باني. إذن دلالة العالم على وجود الباري سبحانه وتعالى ذهنية فقط أم خارجية فقط أم ذهنية خارجية؟ ذهنية خدام وجوده هي ذهنية وخارجية، قانون العلية بتاع الفلسفة. خلاص دلالة الأب على الإبن دلالة ذهنية أم خارجية؟ دلالة الأب على الإبن خارجية، لأنك لما تقول كلمة أب إذن يجب أن يكون لك إبن. جميل، أحسن أحسن أحسن، عشان تفهم اللاهوت صح. ها طيب نرجع تاني كلام الدمنهوري. يقول وقوله إن بعقل التزم أشار به، ما بواصل الدرس يا دكتور. وقوله إن بعقل التزم أشار به إلى أن اللازم لا يسمى أبا، لا يسمى أبا إلا لو كان في هناك ابن قبل ما يخلف، ما يسمىش أب. وده له إشكالات عند النصارى، يلزم منه أن الابن أزلي، وده مش صحيح. حاجات بقى بالشكل ده يعني، هو بس نقال ذهني وخارجي يعني. جيد. كلمة الأب يا إخوة ألا يلزم منها وجود الابن؟ إيه اللي مش مقنع فيها دي؟ الأب ألا يلزم منه وجود الابن؟ لا، ده معنى مجازي، احنا كان في المعنى الحقيقي الوضعي الحقيقي مش المجازي. خلاص، لفظ الابن يلزم منه وجود الاب، والاب يلزم منه وجود الابن، هذا في الوضع اللغوي لابد يعني. طيب قال وقوله إن بعقل التزم أشار به إلى أن اللازم لا بد أن يكون لازما في الذهن سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة شرحناها الزوجية للأربعة أم لا كلزوم البصر للعمى. وأما إذا كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق وإن سمي بذلك عند الأصوليين. الأصوليون ما عندهم إشكال لذا يسمى عندهم دلالة التزامية، وهذا ليس موضوع هذا الكلام وإلا في تفصيل حتى عند الأصوليين. قوله فالباء نكمل بسرعة عشان نخلص الكلمتين. فالباء في قوله بعقل بمعنى في، يعني في عقل التزم، الباء ظرفية، والمراد بالعقل الذهن، المراد بالعقل الذهن أي القوة المدركة. بين قوسين تكتب عندك لو بتكتب التعقل، في حاجة اسمها عند المنطقة اسمها التعقل يعني التفكير، والتفكير أو الفكر تعريفه عند المناطق هو عمل النفس في المعقولات، عمل النفس في المعقولات. أما عمل النفس في الحسيات فيسمونه تخييلا. إذن التخييل لما تبص على حاجة، تبص على نفسك في المراية، عمل النفس في المحسوسات يسمى تخييلا، وعمله في المعقولات يسمى تفكيرا وتعقلا. يقول ثم إن كلا من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة وهي لا تستلزمهما. مبحث لطيف جدا بيبحثه، بيقول دلالة التضمن والالتزام تستلزم دلالة المطابقة وهي لا تستلزمهما. ازاي الكلام هذا؟ يقول كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له، إذا كان المعنى بسيط يعني ليس مركبا، وقلنا مثلا نقطة، النقطة شيء بسيط يعني ليس مركبا لأن هي وحدة البناء الهندسي، نقطة معايا، كلمة نقطة تدل بالمطابقة على إيه؟ على النقطة. طب تدل بالتضمن على إيه؟ ها كلمة نقطة تدل بالتضمن على إيه؟ على ولا حاجة، لأنه ما لها جزء أصلا. إذن يتصور أن يوجد دلالة مطابقية ولا دلالة تضمنية لها. متى؟ إن كان المعنى بسيطا يعني ليس مركبا. لكن لما نقول مستقيم زي ما يقول الأستاذ حسقيال كده، يدل بالمطابقة على المستقيم، لكن يدل على النقطة بالتضمن لأن المستقيم مركب. لكن إذا كان المعنى بسيط، بسيط يعني ليس مركبا، إذن هنا يصح أن نفترض وجود دلالة مطابقية ولا دلالة تضمنية لها. دي مفهومة؟ مفهومة؟ طيب وإن كانت النقطة لا لازمة ذهنية لها في العقل، إذن نقول النقطة تدل بالمطابقة على النقطة ولا تدل بالتضمن على شيء ولا تدل بالالتزام على شيء. إذن من ذلك تعلم صحة عبارة المنطقيين وتصح دلالة مطابقة من غير تضمن ولا التزام. يتصور متى أيها المناطقة؟ يقولون القيد والشرط، إذا كان المعنى بسيطا لا لازم له. اكتب هذه القواعد، إذا كان المعنى بسيطا لا لازم له يبقى يدل بالمطابقة فقط. جميل؟ لا، هنا هم بيفترضوا أنه لا لازم له ذهني. جميل؟ لأن النقطة لا يجب أن تكون مكتوبة، بتتكلم نقطة مكتوبة يعني، لا نقطة من أي شيء، واضح؟ فهم افترضوا، قالوا إن كان المعنى بسيطا ولا لازم له إذا فقط تبقى دلالة المطابقة، هذه هي الدلالة التي لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، لأن حتى الشيء البسيط الذي لا لازم له في الذهن له دلالة مطابقة. جميل، هذا الأول، مفهوم؟ قال، نقرأ كلامه مرة أخرى، قال: ثم إن كلا من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة وهي لا تستلزمهما. معنى كلامه يا جماعة يعني لا يشترط، هي لا تستلزمهما، دلالة المطابقة لا تستلزم وجود دلالة تضمن أو دلالة التزام. متى؟ قال: كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. يبقى في الحال دلالة تضمن أو التزام. اكتب عندك مثال كالنقطة، المثال اللي موجود في الحواشي كلها النقطة، بسيط ولا لازم له، مش مركب. جميل، لكن هل يوجد دلالة تضمن أو التزام تستغني عن الدلالة المطابقية؟ بالضبط يا أبو عبيد، هو ده كلامه. ما بيقول إيه؟ كلا من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة. ما ينفعش يكون هناك دلالة تضمن أو التزام بدون دلالة مطابقة، لكن هي يعني المطابقة لا تستلزمهما. يريد حطونا النص تاني عشان نحله نفهمه تاني عشان الناس تقراه، لأن السماع لوحده ما يفهمش. اللي بيحطوا المتن يولي: ثم إن، اقرأ: ثم إن كلا من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة، لازم لهم دلالة مطابقة، وهي هي دي يعني دلالة المطابقة لا تستلزمهما. كما ده المثال، كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. جميل، طيب يقول دي نقطة، دي مسألة، مبحث تاني. يقول: ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام زي كل الأمثلة اللي احنا قلناها، يبقى فيه مطابقة والتزام وتضمن. امتى ده؟ قال: فيما إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني، زي البيت، بالمطابقة على البيت وبالتضمن على الغرفة وبالالتزام على الباني. إذا سألتك سؤالا: متى تجتمع الدلالات الثلاثة؟ تقول لي: أي نعم، يجتمعون إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني. فهمت؟ مع دلالة الالتزام، فيما إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني. مركب عشان يطلع له جزء للتضمن، وله لازم ذهني عشان يطلع له دلالة الالتزام. مفهوم؟ المسألة الثانية مفهومة؟ ها؟ اللي مش فاهم يشير. متى تجتمع الدلالات الثلاثة معا؟ في أي معنى تجتمع الدلالات الثلاثة؟ المطابقة والتضمن والالتزام، إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني. قولنا مركب عشان يدخل دلالة التضمن وله لازم ذهني عشان يبقى له دلالة التزام، واضحة جدا. جميل، لكن لو كان بسيط ولا لازم له يبقى تمشي مع المطابقة بس، ليس له تضمن ولا التزام. مركب له لازم ذهني يبقى يمشي معاه المطابقة والتضمن والالتزام. صعب ده؟ احنا بنشرح بالعامية حتى عشان نفك كلام الشيخ، خلاص واضح؟ الأخ ياسر. طيب المسألة الثالثة يقول: وتنفرد دلالة التضمن، ممكن شيء يبقى له دلالة مطابقية وتضمنية فقط، فيما إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنيا. يبقى إذا كان المعنى مركب ولا لازم له ذهنيا يبقى له دلالة مطابقة وله دلالة تضمن. طيب لا لازم له، يبقى لا دلالة التزام له. إذن في هذا المثال تكون الدلالة مطابقية وتضمنية فقط ولا توجد دلالة التزامية. جميل. الرابعة والأخيرة: وتنفرد دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى بسيطا كالنقطة اللي احنا قلناها وله لازم ذهني، والله أعلم. يبقى لو كان المعنى بسيط يبقى له دلالة مطابقية أم لا؟ له دلالة مطابقية. طب له دلالة تضمنية؟ ليس له، لأن قلنا بسيط. طيب له لازم ذهني؟ إذن يكون له دلالة التزامية. إذن حاصل كلام الشيخ، مفاد كلام الدمنهوري، إن الدلالات الثلاثة قد تجتمع. في إشكال في هذا؟ الدلالات الثلاثة قد تجتمع في مدلول، متى؟ إن كان مركبا له لازم. دي مفهومة؟ يبقى إن كان مركبا له لازم تجتمع الدلالات الثلاثة. اثنان، قد تجتمع قد تنفرد المطابقية، متى؟ إن كان بسيطا ولا لازم له. ثلاثة، قد تجتمع المطابقية والتضمنية فقط، كيف؟ إن كان مركبا ولا لازم له. مركب يبقى تضمنية، ولا لازم له ملوش التزام. وقد تجتمع المطابقية مع الالتزامية فقط، إن كان بسيطا وله لازم. فيبقى بسيط مش مركب ملوش تضمن، له مطابقة والتزام فقط. طيب هل قد يجتمع وقد تنفرد المطابقية وقد يجتمع أي واحدة منهما مع المطابقية؟ فممكن شيء يخلو من الثلاثة، لا مطابقية ولا التزامية ولا التزامية، لا مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية. العدم، العدم ليس شيئا. أحسنت يا دكتور سولو، دماغه نظيف الرجل ده. العدم هذا الذي تخلو منه الثلاثة، لكن عند التحقيق العدم ليس شيئا، العدم ليس شيئا. فممكن نقول مطمئنين، نقول ولا، أو نقول ويستحيل الخلو من الثلاثة، لأن العدم مش حاجة أصلا. جميل. المثال بسيط وله لازم اللي قاله هنا الشيخ، النقطة تدل بالمطابقة على النقطة ولا تدل بالتضمن على شيء لأنه لا جزء لها، وتدل بالالتزام على أي لازم ذهني تشوفه أنت، على الكاتب، على المكان الذي أو الحيز الذي تشغله النقطة تطلع له أنت لازم ذهني. جميل، واضح. قال والله أعلم، استثنى في العلم. في إشكال فيما سبق؟ احنا كده انتهينا. في إشكال فيما سبق؟ جميل. طبعا الإخوة اللي عايزين بقى يعني اجتهاد وكذا يسمعوا الدرس ويراجعوا اللي بيحفظه يحفظه. فطبعا هذه مباحث بسيطة في المنطق، احنا لسه ما دخلناش في الأقيسة والأشكال المنتجة والأشكال العقيمة، ففي شغل. عايز الناس كده ايه ان شاء الله تجتهد، لان هي فرصة، هو هيشرح مرة مش هيشرح تاني خلاص، وما اظنش هيشرح تاني في البلدوك يعني. فالاخوة اللي عايزين يحصلوا يعني بلغتهم من ذلك الفن يجتهدوا كده ويحاولوا يذاكروا الكلام جميل، لان كل المباحث مبنية على بعض. ارجو، مش هقول اتمنى، ارجو ان ما اجيش في درس لاحق اشرح حاجة الاقي الناس نسيت يعني التصديق والتصور، او يعني ايه الدلالة اللفظية الوضعية، لان مش هقدر اشرح اللي فات تاني، لان كل مبني على بعضه. لو واحد وقع مني في حاجة مش هقدر ان انا اشرح كل ما فات، لان يجب اشرح من الاول تاني، وده مستحيل. واضح؟ واللي يجيب درس ويحضر اللي بعده مش هيفهم اللي بعده، يتصرف وينزله ويسمعه، لانه مش هيفهم اللي بعده. احنا مرجع هنتكلم على مباحث الالفاظ، اللي ما حضرش النهاردة مش هيفهم اللي جاي، واللي ما يحضرش اللي جاي مش هيفهم الحدود والتعريف، واللي ما يحضرش الحدود مش هيفهم القضايا، واللي ما حضرش القضايا مش هيفهم الاقياس ركومي واحد. جميل. فارجو من الاخوة يخلصوا يعني عشان يخلص درس على خير ويكون مفيدا للناس. واضح؟ هذا والله اعلى واعلم، وصلى محمد عليه وصحبه اجمعين. اللي عنده سؤال في موضوع الدرس فقط يتفضل به. الدروس مسجلة موجودة اظن. طيب خد معك الدكتور عندي. سلام عليكم.